بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى. هذا هو القسم الثاني من أقسام الصيد الذي إذا اصطيد وجبت عليه الكفارة، وجبت فيه الكفارة، تلك الكفارة التي لا بدل لها من صيام أو مال أو ثمن وما إلى ذلك، كما ذكرنا في القسم الأول. القسم الأول الصيد الذي إذا اصطدته وجبت عليك الكفارة التي لها بدل، بدلها صيام أو دفع ثمن أو أقل من ذلك. هنا هذه أقسام من الصيد ليس لكفارتها بدل. هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني، وهو القطع والحجل والدراج. فإذا قتله المحرم فعليه حمل، وهو ابن الغنم الصغير الذي فطم ورعى، بدأ برعي الأعشاب، بدأ بأكل الأعشاب بنفسه. قال الثاني: في كل واحد من القطع والحجل والدراج حمل، يعني صغير الضأن، صغير الغنم، قد فطم من الحليب ورعى وبدأ يرعى الأعشاب بنفسه. قال الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع. إذا قتل المحرم قنفذا أو ضبا أو يربوع فعليه جدي. قال جدي، عليه جدي من أنواع الأغنام، نوع اسماء الجدي، عليه أن يعطي كفارة جدي. هذا هو القسم الثالث، كفارة لا بدل لها. الرابع نقرأ ونوضح لسهولة المطلب. الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام. إذا قتل المحرم عصفورا فعليه مد من الطعام، أو كذلك إذا قتل قبرة أو صعوة عليه مد من الطعام، عن كل واحد مد من الطعام. واضح. الخامس: في قتل الجرادة تمرة، الذي يقتل جرادة وهو محرم فكفارته تمرة واحدة. قال: والأظهر كف من طعام، لكن الأظهر كفارته كف من طعام، من حنطة أو شعير أو تمر. قال: وكذا في القملة يلقيها عن جسده، إذا ألقى القملة عن جسده ألقاها إلى الأرض كفارته كف من الطعام. قال: وفي قتل الكثير من الجراد دم شات، أما الذي يقتل كثير من الجراد فكفارته أن يذبح شاتا. قال: وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة. أما إذا الجراد كان في الطريق وكثير، وإذا أراد المحرم أن يمشي فلا بد أن يدوس عليه لكثرته على الأرض، فهذا أولا لا حرمة في قتله ولا كفارة. لذلك قال: وإن لم يمكنه المحرم، لم يمكن المحرم التحرز والتحفظ من قتله، من قتل الجراد، بأن كان على طريقه، في طريق المحرم، فلا إثم ولا كفارة. قال: وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. ذكرنا انه لقتل الحمامة شات، لقتل القطع حمل، لقتل القنفذ والربوع والضب جدي، ولقتل العصفور مد من الطعام، ولقتل الجرادة كف من طعام. هناك حيوانات او حشرات او طيور لم نذكرها باسمائها، فلا تقدير لها في الروايات، الروايات لم تقدر لها فدية، لم تقدر لها يعني كفارة، الفدية بمعنى الكفارة. فإذا قتلها المحرم وجبت عليه كفارة، وهي مقدار قيمة هذا الصيد الذي قتله، قيمة ذلك الحيوان أو تلك الحشرة التي قتلها. واضح. قال: وكل ما لا تقدير لفديته، يعني كل ما لم نذكر كفارته، لم تذكر الروايات كفارته، ففي قتله قيمته. فإذا قتلته تدفع قيمته، تدفع مقدار قيمته ككفارة عن قتله. قال: وكذا القول في البيوض، البيوض التي لم نذكرها، ذكرنا بيض الحمام مثلا، ذكرنا بيض النعامة، وذكرنا كفارتها كم تكون إذا كسرت تلك البيوض، لكن هناك طيور كثيرة لم نذكر كفارة كسر بيوضها. مثلا أفرض البلبل لو كسرت بيوضه ما هي كفارته؟ هذه لم تذكر في الروايات، فكفارته قيمته. قدر هاي البيوض كم قيمتها بالسوق، تدفع قيمتها الى الحاكم الشرعي. واضح. قيمتها بعنوان كفارة عن تلك البيوض. قال: وقيل في البطة والأوزة والكركي من أنواع هذه الطيور المائية الشات، لكن قيل وهو تحكم يعني قول بلا دليل. فروع خمسة، ثم تأتي فروع خمسة بعد أن ذكر كفارات الصيد، يأتي على ذكر فروع خمسة تتفرع عليها. الأول نوضحه ثم نقرأه. الأول جاء فيه أنه إذا قتل المحرم صيدا معيبا كالمكسور كالأعوار، واضح، قتلت نعامة مكسورة مثلا، مكسورة الرجل أو عوراء، تفديها، يجوز لك أن تفديها بصحيح أو تفديها بمكسور أو أعور، واضح، يعني أنت إذا كسرت رجل، إذا عفوا اصطدت نعامة، هذه النعامة مكسورة الرجل، يجوز لك أن تفديها ببدنة، قلنا كفارتها بدنة يعني بعيرة، بعيرة كبيرة سمينة، إذا تجوز لك أن تفديها يعني تكفر عنها، تكفرها ببدنة صحيحة ليست مكسورة، ويجوز لك أن تفديها يعني تكفرها ببدنة مكسورة الرجل أيضا يجوز. ولو قتلت نعامة مثلا أنثى، فيجوز أن تفديها ببدن ذكر أو ببدن أنثى يجوز. ولو قتلتها، قتلت نعامة ذكرا، يجوز أن تفديها بالأنثى وبالذكر من البدن، من البدن. لكن المماثل أحوط، أحوط استحبابا، أحوط أولى، أنك إذا قتلت الذكر تفديه بذكر، قتلت نعامة ذكر تفديها ببعير ذكر، هذا هو الأحوط. نقرأ هذا الفرع الأول. قال: فروع خمسة الأول، إذا قتل صيدا معيبا، المحرم إذا قتل صيدا معيبا، شنو معنى معيب؟ كالمكسور والأعور، مكسور الرجل أو الأعور، فداه بصحيح، تفديه بكفارة صحيحة مو مكسورة أو عوراء يجوز. ولو فداه بمثله يعني بكفارة معيبة، مثل ما بينت لك، تفدي النعامة المكسورة ببدنة أيضا مكسورة مثل النعامة يجوز. قال: ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى، إذا قتلت ذكرا تفديه بدن ذكر أو بدن أنثى يجوز، وكذا الأنثى، لو قتلت أنثى أيضا يجوز أن تفديها ببدن أنثى أو ببدن ذكر. قال: وبالمماثل أحوط، لكن المماثل أحوط أو لا كما بينت. الفرع الثاني، قال: الاعتبار بتقويم الفدية الكفارة هو وقت الإخراج، واضح، إذا أردت أن تخرج الفدية التي وجبت عليك بأن تخرج قيمتها، واضح، تخرج قيمتها، تعطيها للحاكم الشرعي، مثلا أنت قتلت نعامة، تخرج قيمة البدنة وتعطيها للحاكم الشرعي ككفارة، أي قيمة؟ القيمة وقت الإخراج وإعطاء المال، أم وقت الإتلاف؟ هنا تفصيل. إذا كان هذا الحيوان اللي اقتلته له كفارة مقدرة، له فدية مقدرة كالنعامة، فديتها كفارتها مقدرة ببدنة، واضح، هذه تريد أن تستخرج قيمة البدنة وتعطيها للحاكم الشرعي بسبب قتلك للنعامة، أي قيمة تعطيها قيمة البدنة؟ لأن قيمة البدنة قيمة البعير تصعد وتنزل. نعم، الجواب انك تستخرج قيمة البعير وتعطيها الحاكم، اي قيمة؟ القيمة اللي تكون وقت اخراجك للفلوس للثمن، واضح، من جيبك، وقت اللي تريد تعطي فلوس تسأل السوق الان بيش البعير، يقولون بمية دينار، تستخرج مية دينار تعطيه، واضح، حتى لو كان وقت ما اتلفتها للنعامة، اقتلتها للنعامة، كان البعير بمية وخمسين دينار، كان اغلى، مو مشكلة، المهم الان وقت اللي تريد تعطي فلوس البعير بيش؟ بمية دينار، واضح، تعطي 100 دينار. اما ما لا مقدر لفديته، الحيوان الذي لم تقدر فديته، واضح، حيوان الذي لم تذكر الروايات مقدار كفارته، قلنا هذا نطي شنو ثمنه، قيمته نطي، مثلا الذي يقتل، مثلا الذي يقتل البلبل، لا مقدر له في الروايات، لم نذكر مقدار كفارته، واضح، هذا كفارته قيمته، البلبل قد قيمته، وقت الاتلاف، وقت اللي قتلت البلبل كم قيمته؟ كانت قيمته مثلا دينار، تروح تطي دينار للحاكم الشرعي. حتى لو كانت قيمة البلبل وقت ما تريد تطي للحاكم الشرعي دينار ونص، وقت اخراج الفلوس من جيبك كانت دينار ونص قيمته، مو مهم تطي دينار. ليش؟ لان وقت اللي قتلته للبلبل كان ماذا؟ قيمته دينار. فالعبرة بوقت الاتلاف. اما بالقسم الاول قلنا اذا كان الحيوان اللي قتلته له مقدر، قدرت كفارته بالروايات، فتستخرج قيمته او تستخرج كفارته او قيمة كفارته متى؟ وقت الاخراج. واضح؟ وقت اللي تخرج الفلوس من جيبك ايش قد قيمة البعير تطيها، مو وقت الاتلاف، اتلاف النعامة وقتلك للنعامة. اما قلنا الثاني اذا كان الحيوان اللي قتلته وانت محرم ما الى مقدار في الروايات، ما مقدر الى، ما معين الى كفارة معينة، فتطي قيمته قلنا حسب ما مر قبل قليل. فهذا قيمته اي قيمة تطيها، القيم مختلفة كل يوم قيمة، السوق يصعد وينزل، تطي قيمته وقت الاتلاف، وقت اللي تلفته للبلبل وقتلته كم كانت قيمته، هي هاي تطيها للحاكم الشرعي، لا وقت الاخراج يعني اخراج الفلوس من جيبك. اقرأ الثاني. الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج، بتقويم جزاء، الجزاء يعني قيمة الكفارة التي تطيها الحاكم الشرعي، كم تقيمها الكفارة؟ كفارتك بعير، قيمة البعير تصعد وتنزل. قال وقت الاخراج، وقت اخراج الفلوس من جيبك البعير بيش تطيها الفلوس، قيمة البعير تطيها المن الى الحاكم الشرعي. قال وفيما لا تقدير لفديته، اما الحيوانات التي لم تقدر في الروايات فديتها يعني كفارتها، قال وقت الاتلاف، فقيمة جزائها وقيمتها تطيها الحاكم الشرعي. اي قيمة؟ قيمة وقت الاتلاف، البلبل وقت اللي اتلفت اقتلته بيش يسوى، تطي قيمته الى الحاكم الشرعي. واضح؟ هذه هي الثانية. الثالث، اذا قتل ماخضا، الماخض هو الحيوان الذي يريد ان يلد، دنت ولادته. واضح؟ ومثلا كالحمار الوحشي، كالحمار الوحشي والبقرة الوحشية تريد ان تلد، وهذا طبعا مما له مثل من النعم، يعني كفارته لها بدل. طبعا ماذا؟ البقرة الوحشي له مثل بالنعم، له بقرة الاهلية مثله، البقرة الاهلية وهي من النعم. واضح؟ هذا قريب ولادته. ايضا ماخض، ايضا تريد ان تلد، ولو تعذر عليه ان يدفع او ان يأتي بحيوان ماخض، احنا ماذا قلنا؟ قلنا ان الذي يقتل بقرة ويروح في الحرم كفارتها بقرة اهلية، اللي يقتل بقرة وحشية كفارتها بقرة اهلية، لكن هاي البقرة الوحشية حينما قتلها المحرم اذا كانت ماخضا تريد تلد، يجب ان تكون كفارتها بقرة اهلية ايضا ماخض تريد ان تلد. فاذا ما لقى بقرة اهلية تريد في حالة ولادة معرضة للبيع ويشتريها ويطيها كفارة، فيسأل عن قيمة البقرة الاهلية التي تريد ان تلد، اشرفت على الولادة، يسأل جد قيمتها، هاي القيمة يطيها ككفارة. واضح؟ الى الحاكم الشرعي. اقرأ الثالث. اذا قتل ماخضا بقرة تريد تلد مما له مثل، بقرة وحشية لها مثل وهي البقرة الاهلية، يخرج ماخضا كفارتها بقرة اهلية ماخض ايضا تريد ان تلد، ولو تعذر ما لقى بقرة ماخض اهلية، قوم الجزاء ماخضا. واضح؟ يقوم قيمة هذه الماخض الاهلية ويعطيه كجزاء عن الفدية، بدل عن الفدية، الى الحاكم الشرعي. هذه المسألة الثالثة. اما الرابعة فقد جاء فيها انه اذا اصاب المحرم، واضح، صيدا حاملا، اصابها برمية بسهم مثلا، فالقت جنينها وهو حي، لكنها هي ماتت بعد ما القت جنينها، ماتت بسبب الضربة، يجب عليه ان يدفع كفارة الام بمثلها، والصغيرة بصغيرة. واضح؟ هنا نفرض ان الجنين ايضا مات بعد امه. اذا قتلت بقرة وحشية حامل وعندما ضربتها القت جنينها ثم ماتا معا، القته حيا ثم ماتا معا الجنين والام، فعليك ان تدفع كفارة بقرتين، بقرة كبيرة اهلية كفارة عن البقرة لاجل البقرة الكبيرة الام، وتدفع ايضا بقرة صغيرة كفارة عن البقرة الصغيرة التي تولدت وماتت بسبب ضربتك. اما لو عاش ضربهن ولدت وعاشت هي وابنهم، واضح؟ ما ماتوا، فلا كفارة عليه، لا فدية عليه. اما اذا اعابها، اعاب الام، واضح، ضرب الام، ولدت، طلع المولود حي، الام هم بقت حية لكن الام انعابت، نفرض صارت عرجة، الضربة جاءت برجلها انعابت صارت عرجة، واضح؟ هنا يجب عليه ان يدفع عرش هذه الام، والعرش هو تقويم الصحيحة وتقويم المعيبة، واخذ النسبة ما بين المعيبة والصحيحة واقتطاعها، واضح، واعطائها لصاحب هذه البقرة التي صارت معيبة. مثلا هذه البقرة اللي اعابها المحرم بضربته، ما ماتت لكن صارت معيوبة، نقيمها بالسوق، نقول لهم هذه البقرة وهي صحيحة مو معيوبة ايش قد تسوى؟ يقولون تسوى مثلا 100 دينار. نقول لهم الان وهي معيبة كم تسوى؟ يقولون تسوى ماذا؟ البقرة المعيبة تسوى 80 دينار. اذا التفاوت ما بين المعيبة والصحيحة 20 دينار، يعني خمس، واضح؟ يعني هذه البقرة انقص خمسها بضربته، فيجب ان يشيل ثمن مقدار خمس هاي البقرة ويعطي صاحبها، هذا هو القرش. يقيمها لهاي البقرة ايش قد تسوى، يقولوا له كذا، يعطي خمس ثمنها، واضح؟ خمس ثمنها لهاي البقرة يعطي، هذا هو القرش. اما لو ماتت الام مثلا وبقي من عابت، ماتت وبقي ابنها حي، يضمن الام وما يضمن الابن، يعني يدفع كفارة عن الام ولا يدفع كفارة عن ابنها لان ابنها بقى حي. اما لو القت جنينها ميتا، ما نزل للارض وهو حي وبعدين مات، لا، طلع من بطنها ميت بسبب الضربة، هذا ايضا يجب عليه ان يدفع القرش، والقرش هو يقيم البقرة وهي حامل ثم يقيمها وهي مجهض، لان البقرة اذا اجهضت يعني اسقطت ابنها، قيمتها تقل، صار عندها اسقاط تضعف قيمتها تقل، فيقيمون يقولون البقرة وهي صحيحة كم تسوى؟ يقولون 100، وهي مجهض ايش قد تسوى؟ يقولون 80، اذا هو انقصها 20، يعني انقصها خمس قيمتها، فيشيل خمس قيمتها ويعطي صاحبها، واضح؟ هذا هو قرشها. نقرأ هذا الرابع. الرابع اذا اصاب صيدا حاملا، بقرة وحشية حامل، فألقت جنينها حيا ثم مات، اثنينهم ماتوا، فدى الام بمثلها، يفدي الام ببقرة اهلية كبيرة مثلها، والصغيرة بصغيرة، ويفدي هذا السقط الصغير ببقرة صغيرة، ولو عاش لم يكن عليه فدية، طبيعي اذا لم يعب المضروب، اذا ما الام اللي انضربت تصير معيوبة، ولو عاب، لو ان الام التي ضربها صارت معيوبة، ضمن ارشه، ارش هذه الام، وبينا معنى الارش، واضح؟ نسبة العيب اللي بيناه بمثالنا هو خمس، يدفع خمسها. ولو مات احدهما، هذا طبعا الارش احنا بينا انه يعطي الارش لصاحبها، هذا اشتباه من عندنا، نفترض ان البقرة وحشية ما لها صاحب، يعني يطيل الحاكم الشرعي، هاي الاشتباهات التي تأتي بسبب السرعة يرجى ان تغتفر. ولو مات احدهما، ماتت بس الام، فداه دون الاخر، طبعا يعطي كفارة عن الام، ما يعطي كفارة عن الطفل لان الطفل بقى عايش. ولو القت جنينا ميتا بسبب الضربة، مات ابنها ببطنها لكن ولدته، لزمه القرش، واضح؟ قيمة نسبة النقص اللي حصل بالبقرة نتيجة الاسقاط، هذا هو القرش، نسبة النقص، وبينت مثاله فلا اعيد، وهو ما بين قيمتها، يعني النسبة ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، يعني مسقطان، وهي مسقطة، فهذا القرش ايضا يدفعه طبعا للحاكم الشرعي، احنا اشتباها نتيجة السرعة قلنا لصاحبها ما لها صاحب وحشية، يطيل الحاكم الشرعي. الخامس، الفرع الخامس جاء فيه انه اذا المحرم قتل حيوان وشك في كونه صيد او مو صيد، واضح، صيد لو مو صيد، من هذا الصيد الذي تجب فيه الكفارة ام لا من هذه الحيوانات التي اذا اصطادها لا تجب فيها الكفارة، واضح، هذا لم يضمن، لا يجب عليه ان يدفع الكفارة. الخامس اذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا، صيد لو مو صيد، لعله مو صيد، ذكرنا احنا قسمة في اول البحث في بحث الصيد كفارة الصيد، ذكرنا بعض الحيوانات اذا اصطادها لا اثم عليه ولا كفارة عليه، واضح، فشك انه من هذه الحيوانات او لا، انها مثلا بقرة وحشية شك، هذا لم يضمن، قال لم يضمن يعني لا كفارة عليه. واضح. الفصل الثاني في موجبات الضمان، ما الذي يوجب الضمان؟ قال وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، مباشرة الصيد والقتل، واليد، ان بايدك صيد وتدخل للحرم هذا يسبب ضمان، والسبب في انك تسبب في القتل كأنك تدليه للصياد وتقول له ذاك طير روح صيده، هذا ايضا يسبب لك الضمان، يوجب عليك الضمان يعني يوجب عليك الكفارة. هذه نبحثها، هذه الاشياء الثلاثة، هذه الموجبات الثلاثة. قال اما المباشرة، المباشرة في القتل توجب الكفارة طبعا، هذا تفصيل اخر لما مضى ايضا نوضحه ان شاء الله ثم نقرأه. سيقول المباشر لقتل الصيد هذا يجب عليه الفدية يعني الكفارة، قتله بنفسه بيده مباشرة طبعا كما مر تجب عليه الفدية يعني الكفارة. اما اذا اكله، قتله واكله، قتل بقرة وحشية واكل منها، هذا يلزم فداء اخر، كفارة اخرى، حينئذ يجب عليه ان يدفع كفارتين يعني بقرتين. وان قيل انه كفارة واحدة يدفع ثم يدفع للحاكم الشرعي قيمة هذا اللحم اللي اكله، لا ان يدفع بقرتين، مو كفارتين، كفارة واحدة بسبب القتل، ويدفع قيمة اللي اكله، المصنف يقول وهو الوجه، هذا هو الوجه الذي نختاره، هذا هو الوجه الصحيح الذي نختاره. بعد لو رمى المحرم صيدا رماه فاصابه لكن لم يؤثر فيه، لا جرح لا قتل لا كسر، طبعا لا كفارة عليه. ولو رماه فجرحه ثم بعدين راح للقاه ما بيشي سالم يعني ما ميت، حينئذ يضمن أرشه، أرش هذا الجرح يعني يقوم، مثل ما قلنا هذا طريقة الأرش، يقوم هاي البقرة الوحشية وهي سوية صحيحة تسوى 100 دينار مثلا، وهي مجروحة تسوى 80 دينار يعني نقصها 20 دينار يعني نقص خمس قيمتها، فيدفع خمس قيمتها للحاكم الشرعي. وقيل إذا جرح الصيد جرحا عليه أن يدفع ربع القيمة، ما يروح يقوم الأرش الناقص إش قد والزائد إش قد، لا يدفع الربع مهما كان الجرح بليغا أو غير بليغ. هذا قول لكن طبعا قيل يعني قول ضعيف. وإذا كان رماه لكن ما علم حاله، ما درى هو رماه والحيوان هرب فما افتهم انه انجرح ما انجرح، هذا يلزمه الكفارة، يجب عليه ان يدفع الكفارة لان اصابه. وكذلك لو رماه ولم يعلم انه اصلا اجرح لو ما اجرح، واضح، ايضا يجب عليه ان يدفع الكفارة. بعد روية انه من كسر قرني الغزال يجب ان يدفع نصف قيمته للحاكم الشرعي، واذا كسر قرن واحد من قرني الغزال يدفع ربع قيمته الى الحاكم الشرعي، ولو اصاب عينيه فيدفع قيمته كلها، ولو كسر احدى يديه ايضا وجب ان يدفع نصف قيمته، وكذا لو كسر احدى رجليه، لكن الرواية ضعيفة لا نعمل بها. على كل حال لو اشترك جماعة وهم محرمون في حالة الاحرام طبعا نتكلم، اشتركوا في قتل صيد حتى لو كان في الحل يعني خرجوا خارج مكة بس هم محرمين وقتلوا صيد، كل واحد منهم اشتركوا كلهم في قتل هذا الصيد، كل واحد منهم يدفع الكفارة. لو كلهم مثلا اشتركوا في قتل نعامة، ثلاثة اشتركوا في قتل نعامة، كل واحد منهم يدفع بدنه كفارة، بدنه كاملة. والمحرم الذي يضرب الطير على الارض يلزم الطير ويدق بالقاع حتى يقتل الطير، هذا يجب عليه ان يذبح، ان يعطي كفارة دم وهو شات، وقيمتان للطير، واضح، الطير يقيموه يسوى مثلا 5 دنانير، يعطي 10 دنانير قيمتين للطير، واضح، يتصدق بيهن ذن القيمتين، احداهما يتصدق بيهن او يطيه الحاكم الشرعي هو يصرفن في مواردهن. احدى القيمتين بسبب انتهاكه للحرم، انتهك الحرم لان قتل الطير بالحرم يعني في داخل مكة القديمة، والقيمة الاخرى يدفعها بسبب استصغاره لهذا المخلوق لهذا الطير فيدفع قيمتين بالاضافة الى الكفارة وهي الشاة. والذي يشرب لبن ظبية، واضح، اللي هي من نوع كالغزال، فنوع حيوان مثل الغزال، في الحرم يلزمها الظبية يمسك بيها ويشرب من لبنها وهو محرم، هذا يلزم اولا كفارة دم شاة، ويلزم ايضا قيمة اللبن ايضا يتصدق به او يطيل حاكم الشرعي هو يتصدق به، واضح. والمحرم لو رمى الصيد، او المحل عفوا لو رمى الصيد، هو محل ليس بمحرم، لكن متى اصاب الصيد وهو محرم هذا لا يضمنه، لا يدفع كفارته. كيف؟ انسان قبل ان يحرم وصل للميقات، قبل ان يحرم، قبل ان ينوي نية الاحرام ويلبس ثوبي الاحرام ويلبي، قبل هذا كله يرسل كلبه يرمي الصيد عن طريق الكلب، الكلب كلب الصيد هو اللي يروح يصيد له مثلا النعامة، الكلب بقى يركض ورا النعامة، الصائد ماذا فعل؟ نوى الاحرام، لبس ثوبي الاحرام ولبى، بعد ان تلبس بالاحرام الكلب وصل للنعامة واصطادها، هنا هذا المحرم لا يدفع كفارة لان ارسل كلبه قبل ان يحرم. كذلك لو الانسان جعل في رأسه دواء يقتل القمل وهو محل قبل الاحرام، ثم بعد ما خلى الدواء احرم، واضح، فهذا الدواء قام يقتل القمل، طبعا يقتله والرجل محرم، هذا لا كفارة عليه، ما يدفع كفارة قتل القمل. لماذا؟ لان وضع الدواء وهو محل، والقتل حصل وقت الاحرام صحيح، لكن الدواء وضعه ماذا؟ قبل الاحرام. هذا هو الموجب الاول من موجبات الكفارة، وهو المباشرة في الاتلاف، المباشرة في الصيد، المباشرة في القتل يوجب الكفارة بهذه التفصيلات التي ذكرناها. الان نقرأها ان شاء الله، اقرأ. قال الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، هذا يوجب ضمان، اليد ايضا توجب ضمان، والسبب، وهي نوضحها شيئا فشيئا. اما المباشرة يباشر الانسان بنفسه يقتل الصيد، المصنف قال: فنقول قتل الصيد بالمباشرة يعني موجب لفديته، يوجب على القاتل الفدية يعني الكفارة، والكفارات ذكرناها سابقا مثل كفارة قتل النعامة قلنا بدنه. قال: فإن أكله، اقتلوا أكل منه، لزمه فداء آخر، لزمه كفارة أخرى بسبب القتل الأكل. وقيل يفدي ما قتل، هو قتل نعامة يدفع الفدية يدفع الكفارة وهي بدنه، ويضمن قيمة ما أكل، ولكن لا يدفع بدنة أخرى بسبب الأكل، وإنما يدفع قيمة ما أكله، يدفع يتصدق به للفقراء أو يطيل حاكم الشرعي هو يتصدق به، وهو الوجه، يعني هو الوجه الصحيح الذي نختاره إذا على هذا العمل. ولو رمى صيدا فأصابه، يعني الرمية أصابت الصيد ولم يؤثر فيه، ما جرحه حتى جرح ما جرحه، كان رمى مثلا بعصا او بحجر حتى جرح ما جرحه، قال فلا فدية مو عليه كفارة. ولو جرحه ثم رآه سويا، يعني عايش مو ميت لكن مجروح، ضمن ارشه، كما بينا قضية الارش بيناها في عرض المطلب. وقيل ربع فدية، ربع قيمته، عليه ان يدفع ربع قيمته للحاكم الشرعي وللفقراء يتصدق بها، ما يدفع الارش، الارش قد يكون الخمس مو الربع، لا هو ما يقيم الارش، التقييم اللي وضحناه عدة مرات، لا يدفع الربع بعد ما يروح يقيم. قال: وان لم يعلم حاله، اصابه شاف الرمية وقعت بي لكن ما درى، شرد الحيوان هرب، ما درى انه هذا راح يموت ما يموت، قال لزمه الفداء، يلزمه ان يدفع كفارة ذلك الحيوان، اذا كان نعامة طبعا يدفع لها بدنة، اذا كانت بقرة وحش يدفع لها بقرة اهلية وهكذا. قال: وكذا لو لم يعلم اثر فيه ام لا، رمال الحيوان لكن ما يدري اصلا الطلقة اللي رماها مثلا وقعت بي اصابته لو ما اصابته، جرحته لو ما جرحته، ايضا عليه ان يدفع الكفارة.
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، يدفع نصف قيمته للفقراء، وفي كل واحد من القرنين ربع قيمة الغزال، وفي عينيه كمال قيمته، كل قيمة الغزال اذا اصاب العينين، وفي كسر احدى يديه نصف قيمته، نصف قيمة الغزال، وكذا في احدى رجليه، وفي الرواية ضعف فلا يعمل بها. قال: ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا، كل واحد منهم يدفع كفارة كاملة، ثلاثة اشتركوا في صيد عامة، ثلاثتهم يدفعون بدنة، يعني ثلاث بدنات. ومن ضرب بطير على الارض كان عليه دم، دم شات يذبح كفارة، وقيمته للحرم، وقيمة هذا الطير للحرم، يعني بسبب انتهاكه للحرم، يعني اقتلل الطير بالحرم، واخرى ويدفع قيمة اخرى للطير لاستصغاره، يتصدق بهن قيمتين يعني لاستصغار هذا الطير، هذا المخلوق الالهي، لان احتقرها ضرب بالارض. ومن شرب لبن ظبي في الحرم لزمه دم شات يذبحها، وقيمة اللبن يتصدق بها. قال: ولو رمى الصيد وهو محل في حالة الاحلال قبل ان يحرم فاصابه وهو محرم، قلنا هي قضية ارسال الكلب، قبل ان يحرم ارسل كلبه، بعد ان احرم الكلب امسك بالنعامة، قال لم يضمنه، لم يضمن النعامة، يعني لا يجب عليه ان يدفع كفارتها. وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل دوه خل براسه وهو محل قبل ان يحرم، ثم احرم فقتله، يعني هذا الدوه اللي خلاه براسه قتل القمل، ايضا لا كفارة عليه. واضح؟ هذا هو الموجب الاول. الموجب الثاني اليد. ما المقصود باليد؟ ان اليد موجبة للضمان، ما هو المقصود باليد؟ نوضحه. من كان معه صيد بايده، صيد وقت الاحلال، هو محل صيد لصيد بالاحلال، ما عليه شيء، خب صاد خارج مكة وهو محل، ما عليه كفار الصيد، خب حلال، الا في الحرم، الا في الاحرام. في الحرم اذا تصيد سواء كنت محل او غير محل طبعا يجب الكفارة، وفي إذا كنت محرم واصطدت سواء في الحرم أو خارج الحرم أيضا عليك الكفارة كما تبين. هاي القاعدة حفظوها، هاي الآن قلتها أنا. على كل حال، من كان معه صيد قبل الإحرام صاده، وخارج الحرم صاده، فما بيشي، صحيح صيده صحيح مو حرام، لكن جاب الصيد بإيده وأحرم، هنا يزول ملكه عن ذلك الصيد، بعد هذا الصيد مو ملكه، ووجب عليه أن يطلق ذلك الصيد، يهده. واضح؟ يجب عليه ان يرسله. فلو مات هذا الطير او الصيد قبل ان يطلقه، قبل ان يرسله، قبل ان يطلق سراحة، يجب عليه ان يضمنه، يجب عليه الضمان. واضح؟ فوجب عليه حينئذ ان يدفع الكفارة. واضح؟ ولو كان الصيد نائيا عنه، هو اصطاد بالحل وخلاه في مكان بعيد، اما نعد ناس واجا للميقات احرم، هذا يزول ملكه عن الطير، يعني يجب ان يطلقه، لا مو واجب، يبقى على ملكه، لان لما احرم الطير او الصيد مطلقا مو بايده، فلا يجب عليه ان يطلقه. هذا لو امسك بالصيد قبل الاحرام، هذا حكمه، قلنا اذا كان بايده يجب عليه ان يهده، فاذا ما هده ومات يدفع كفارته، واذا كان مو بيده مأمنع الجماعة بعيدين واجا احرم، حينئذ ذاك الصيد يبقى على ملكه، من يرجع يقدر ياخذه ياكله او يفعل به ما يشاء. الان لو امسك الصيد وهو محرم وذبحه، واضح، لو امسك المحرم صيدا فذبحه من هو؟ لا هو نفس الممسك للصيد، لا محرم اخر، هنا كل واحد منهما يدفع كفارة، كل واحد منهما يدفع كفارة. واضح؟ انت احرمت ثم امسكت طير، انطيت المحرم اخر هم محرم وياك واذبحه، اثنيناتكم تدفعون كفارة ذلك الطير، كل واحد كفارة. ولو كنتما في الحرم، يعني امسكتم الطير بالحرم واذبحتوا بالحرم، هنا كل واحد يدفع فديتين، كل واحد يدفع كفارتين مكفرة. فالفرض الاول ان انتم محرمين لكن تمسكون الطير وين؟ خارج الحرم بالميقات، هنا كل واحد منكم الماسك والذابح عليه كفارة. هنا الفرض الثاني، لا، انتم محرمين ومسكتوا الطير بالحرم داخل مكة وذبحتوه بداخل مكة، هنا كل واحد كفارتين يذبح، كل واحد كفارتين يعطي. واضح؟ لا كفارة واحدة. فلو امسكتم بحمامة، الحمامة كفارتها شات، كل واحد يدفع شاتين، الماسك والذابح. الا اذا كان اللي مسكتوه مثلا نعامة، النعامة كفارتها بدنة يعني بعيرة سمينة عمرها 5 سنين، هنا لا تتضاعف. فلو امسك انسان نعامة في داخل الحرم وهو محرم والطاه المحرم اخر اذبحها، هنا ما تتضاعف عليهم الكفارة، كل واحد يدفع كفارة واحدة مو كفارتين، يعني كل واحد يدفع بعيرة واحدة. واضح؟ هذا حكم خاص بالكفارة اللي هي من نوع بدنة. اما لو كان الماسك والذابح محلين مو محرمين، لكن امسكوا الطير مثلا الحمامة امسكوها وين؟ في الحرم في داخل مكة، ايضا لا تتضاعف عليهم الكفارة، كل واحد يدفع كفارة واحدة مو كفارتين، مو كل واحد يدفع كفارتين. ولو كان احدهما محرم والاخر محل، المحرم مثلا دخل في داخل مكة وامسك بحمامة، والطاه الواحد محل وذبحها، هنا الممسك الذي امسك الماسك اللي امسك الطير محرم وامسك في داخل مكة، فتتضاعف في حقه الكفارة يدفع كفارتين. اما الذابح هو محل وذبح الطير في الحرم فيدفع كفارة واحدة لانتهاكه للحرم. واضح؟ الحرم المكي. فرض اخر، لو ان المحرم امسك الطير لكن امسكه في الحل، امسكه في الميقات خارج مكة، واضح الميقات خارج مكة لكن هو محرم، طبعا بالميقات يحرم، المحرم امسك الطير او اي صيد اخر في الحل في الميقات مثلا خارج مكة، وانطال واحد محل بعد ما ناوي الاحرام، هذا الثاني ذبح هذا الطير، هنا هذا الثاني ذبح الطير اولا هو مو محرم محل، ثانيا ما ذبحه بالحرم خارج الحرم فما عليه كل شيء، لكن هذا المحرم يدفع كفارة. لماذا؟ لان امسك بالطير وهو محرم. واضح؟ هذا ايضا فرض. فرض اخر، هاي كله بسبب اليد، شوف ما قتل هو بنفسه، ما باشر القتل، لكن الصيد امسك بيده، اليد موجبة للضمان. واضح؟ موجبة للكفارة. ولو نقل المحرم، واضح، او المحل مطلقا بيض طير من هذه الطيور التي يحرم صيدها على المحرم، نقله عن موضعه ففسد، واضح، طير موجود بالحرم في داخل مكة، نقلوه البيضة نقلوه من مكان الى مكان اخر ففسد البيض، هنا هذا الناقل يضمن هذا البيض، يدفع كفارة هذا البيض اللي ذكرناها كفارة البيض قبل قليل او قبل درس سابق. اما لو اخذ البيض وخلاه تحت طير اخر، احضنه طيرا اخرا وطلع الفراخ طلعت سليمة، هذا لا يضمن، ليس عليه كفارة. فرض اخر، المحرم لو ذبح صيدا، حكم هذا مو فرض اخر جديد، المحرم اذا ذبح صيد هذا الصيد ميتة لا يجوز اكله، اذا هذا حكم الذباحة من قبل المحرم، ميتة لا يجوز ان يأكلها هو الذابح ولا اي واحد محرم اخر، بل ولا حتى المحلين اللي هم مو بحالة احرام ما يجوز لهم يأكلون هذا الطير اللي ذبحه المحرم، صير ميتة مو مذبوح مو مذكى. اما لو ان المحرم صاد صيدا واعطاه الواحد محل مو بحالة احرام، واضح، محل وذبح هذا المحل ذبح ذلك الصيد، هذا الصيد صحيح المحرم لما امسك الصيد عليه كفارة، لكن هذا المحل ذبح الصيد، واضح، اذا ذبحها ايضا بالحرم ايضا حرام عليه وقلنا عليه كفارة، لكن على كل حال هذا المذبوح هذا الصيد الذي ذبحه المحل حلال اكله يجوز اكله. واضح؟ هذا هو تمام الكلام في الموجب الثاني من موجبات الكفارة وهو اليد، نقرأه، وضحناه نقرأه. قال الموجب الثاني للكفارة اليد، ومن كان معه صيد، هاي ومن لعلها اصلها ثمن، على كل حال معنى واضح، ومن كان معه صيد بيده صيد فاحرم، هو كان محل وصيد لصيد ماكو شيء، خب صيد حلال، لكن احرم والصيد بيده، قال زال ملكه عنه، زال ملك الصائد المحرم عنه عن ذلك الصيد، ووجب ارساله، يجب ان يطلق سراحه، فلو مات الصيد قبل ارساله لزمه ضمانه، يجب ان يضمن هذا الطير، والضمان ما بين المصنف هل يضمن قيمته يعطيها الحاكم الشرعي او يضمن كفارته الذي نفهمه انه يضمن قيمته لانه ماكو كفارة عليه لانه ماذا صادر وهو محل فيدفع يضمن قيمته. ولو كان الصيد نائيا عنه يعني اصطاد في الحلو اما نعد مكان بعيد جماعة مكانه بعيد لم يزل ملكه ملك هذا المحرم بعد ان احرم يبقى يملك ذلك الصيد لان مو بيده الان واضح ليس بيده. قال ولو امسك المحرم صيدا واضح بعد ان احرم امسك صيد فذبحه محرم يعني فذبحه محرم اخر هو امسك وطال محرم اخر يذبح ضمن كل منهما فداء هنا صرح كفارة ما قال ضمن وسكت لذلك واضح انه يضمن كل واحد منهما فداء يعني كفارة الذابح والماسك. ولو كان في الحرم اما لو كان امسك المحرم امسك الصيد بالحرم والطال محرم ذبح بالحرم تضاعف الفداء تضاعفت الكفارة كل واحد يعطي كفارتين كما بينا في المثال كما لو اصطاد حمامة في الحرم واعطاها لمحرم اخر ذبحها كل واحد يدفع شاتين ما لم يكن بدنه الا اذا كان اللي امسكه نعامة هاي كفارتها بدنه هاي لا تتضاعف الطاهر واحد محرم ايضا ذبحها للنعامة ما تتضاعف كل واحد يطي بدنة وحده مو بدنتين. قال ولو كان محلين يعني امسك بالطير وهما محلين واحد منهم امسك به والثاني ذبحه لكن هما محلين في الحرم لكن امسكوه وذبحوه بالحرم لم يتضاعف ايضا الكفارة لا تتضاعف كل واحد كفارة وحده. ولو كان احدهما محرما الماسك مثلا تضاعف الفداء في حقه هو محرم وامسك بالطير او الصيد مطلقا في الحرم هم محرم وهم امسك بالحرم تضاعف الكفارة عليه كفارتان. ولو امسكه المحرم في الحل بالميقات الميقات مكان حل وليس مكان حرم الحرم الميقات خارج الحرم المكي فذبحه المحل محل اخر ذبحه المحرم امسك في الحل في الميقات مثلا فذبحه المحل ذبحه واحد محل اصلا بعد ما نونية الاحرام ضمنه المحرم خاصة المحرم يدفع الكفارة فقط اما الذابح لا يدفع كفارة لانه ليس محرما. ولو نقل بيضة صيد حيوان من هذه الحيوانات التي صيدها حرام في الحرم نقلوا بيضها وين عن موضعه ففسد ضمنه يضمن كفارته كفارة البيض وضحناها قبل درس في الدروس السابقة. فلو احضنه لا ما ترك للبيض وانما احضنه طيرا اخر خلاه تحت دجاجة مثلا فخرج الفرخ سليما لم يضمنه لم يضمن البيض. ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتا يعني يحرم اكلها ويحرم على المحل حتى ذول المحلين اللي مو بحالة احرام ما جاي للحج ولا للعمرة ايضا لا يجوز لهم ان يأكلوا منها ولا كذا يعني ولا تحرم ولا تكون ميتا لو صاده وذبحه محل لو ان محل صاد صيدا حتى لو بالحرم وذبحه هو محل هو اثم لكن ماذا هذا الصيد لو ذبحه يكون ماذا حلالا حلال لحمه يجوز اكله لا انه محرم الاكل هذا هو الموجب الثاني من موجبات الضمان من موجبات الكفارة. الموجب الثالث هو السبب يشتمل على مسائل يذكرها المصنف السبب في القتل يعني لا انك تقتل بيدك ولا انك تمسك الصيد بيدك لا انك تقتل بنفسك فتكون مباشر للقتل ذاك المباشرة ولا انك تمسك الصيد بيدك هذا اللي يسميناه اليد سبب في الضمان لا هالمرة انت ما تمسك بيدك ولا تقتل بيدك وانما ماذا تسبب في القتل كأن ماذا تحبس الطيور في غرفة ويجي الصياد يصطادها واضح هذا معنى السبب يسبب الضمان يسبب ماذا القيمة او الكفارة على التفصيل الذي سيأتي هذا نترك الكلام عنه الى الدرس اللاحق والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.